بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صوم التطوع لبيان فضل صيام ستة من شوال. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من صام رمضان ثم أتبعه، يدل على فضل صيام الفريضة على النافلة لما سيأتي. فرمضان هو الأصل، فإذا أتبع بغيره كمل هذا الفضل. المسألة الثانية قوله: ثم أتبعه ستا من شوال، يدل على فضل صيام رمضان بعد يوم العيد، أي المبادرة في صيامها. والمسألة الثالثة قول ثم أتبعه ستا من شوال، يدل على أن تسمية الشهر الذي بعد رمضان وهو شوال جاء بالنص. والمسألة الرابعة قول ثم أتبعه ستة من شوال، لا يشترط فيها التتابع لأنها نافلة، لكن يستحب المبادرة لذلك. المسألة الخامسة قوله كان كصيام الدهر، جاء في سنن النسائي بيان ذلك، أن الحسنة بعشر أمثالها، وصيام شهر رمضان عن عشرة أشهر، وصيام ستة من شوال الحسنة بعشر أمثالها ستون يوما أي شهران، فتم صيام الدهر. المسألة السادسة قوله كان كصيام الدهر، يدل على فضل الله العظيم وأنه سبحانه شكور، فصيام 36 يوما بفضل الله في الأجر عن 356 يوما. والأمر السابع والمسألة السابعة من أفطر شهر رمضان كاملا وقضاه في شوال يكون قد فاته صيام الست في شوال، أي أن صيام ست من شوال لا تقضى، لأن النص أتى بصيامها في شهر رمضان، والمعذور أجره على الله. والمسألة الثامنة قول كان كصوم الدهر، يدل على أن الإنسان يحرص على الأعمال المفروضة والنافلة، فصوم ست من شوال في أيامه في الفضيلة يعادل عدد الأيام في رمضان، فكل يوم في رمضان عن عشرة أيام، وكل يوم في شوال عن عشرة أيام. والمسألة التاسعة يدل هذا الحديث على عظيم الأجر في عبادة الصوم. وفي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يدخل في المضاعفة، وإنما يعطيه الله عز وجل من الأجور بكرمه تعالى. ولا تسأل عن عطاء الكريم جل وعلا من الأجور. رواه مسلم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصوم يوما في سبيل الله إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صوم التطوع لبيان فضل الصوم في سبيل الله، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: ما من عبد يصوم، يدل على أن الخلق كلهم عبيد لله. والمسألة الثانية قوله: ما من عبد يصوم يوما إلى آخره، يدل على شرف لقب العبودية لله، كأنك تقول: هذا الرجل خاضع متذلل مطيع لله. المسألة الثالثة قوله: يصوم يوما في سبيل الله، يدل على فضل الله عز وجل الواسع، فصوم يوم واحد يباعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار. والمسألة الرابعة قول: ما من عبد يصوم يوما، يدل على أنه يجب على العبد ألا يحتقر أي عمل صالح ولو كان في نظر العين صغيرا، فصوم يوم واحد في سبيل الله ثوابه عظيم. والمسألة الخامسة قوله: في سبيل الله، فسر العلماء كلمة في سبيل الله على معنيين: الأول أنه الجهاد في سبيل الله، والثاني أنه ما كان مقصودا به وجه الله. ويؤيد المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وقال لصحابته: إنكم قد دنوتم من عدوكم فلو أفطرتم. ولما قرب ولما وصل إليهم قال: إنكم قد لقيتم عدوكم، وأمرهم بالفطر، أي أن الفطر في حال الغزو أو في الطريق للغزو أفضل من الصوم. الصحابة رضي الله عنهم في بدر كانوا مفطرين، والله عز وجل ينصرهم، ومن أسباب النصر أن شهر رمضان يسمى شهر النصر. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة دخلها وهو مفطر، معناه في شهر رمضان. والمسألة السادسة قوله: في سبيل الله، يدل على أن النية كلما خلصت لله عظم الأجر، فيجب على العبد أن يسعى لتصحيح نيته، وأن يدعو ربه أن يكون عمله خالصا لله. فالدعاء بصلاح النية هو أقوى سبب للبعد عن الرياء ومحبطات العمل. المسألة السابعة قوله: إلا باعد الله بذلك اليوم، يدل على أنه وإن احتقر العبد هذه العبادة لكنها عند الله عظيمة. المسألة الثامنة قوله: عن وجهه، عبر بالجزء المراد به الكل، أي بعد الله جميع جسده، وإنما ذكر الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان وفيه الحواس الخمس. والمسألة التاسعة: 70 خريفا، قوله 70، بعض أهل العلم يرى أن هذا العدد لا مفهوم له، كقوله سبحانه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. وكذا لو استغفر لهم 71 مرة لن يغفر الله لهم، بينما المراد بهذا العدد عند العرب التكثير. وكذا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وكذا أيضا لو كان 100 وشرطا واحدا فوق 100 فهو باطل. وجاء في رواية أخرى 100 عام مما كما عند النسائي مما يبين أن هذا العدد لا مفهوم له، أي أن الله يباعده عن النار. والمسألة العاشرة قوله سبع خريفا، هذا أحد فصول السنة، ويدل على تسميته بهذا الاسم جاء في السنة، وجاء أيضا تسمية الصيف والشتاء في كتاب الله كما في قوله سبحانه رحلة الشتاء والصيف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والعرب عندهم فصل الصيف والشتاء، لأن الربيع والخريف أحدهما يلحق بالشتاء والآخر بالصيف. والمسألة 11 قوله خريفا، ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة في ذكر الخريف دون بقية فصول السنة لكثرة ما يجنى من الخيرات في فصل الخريف. قال متفق عليه واللفظ المسلم الله أعلم. نعطيكم فائدة، أكثر المأكولات تؤكل في الشتاء، غالب المأكولات في الشتاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشتاء ربيع المؤمن، ربيع المؤمن يأكل وليل طويل عبادة. الفواكه والمأكولات وغيره والخضروات هي الشتاء، حتى لبن البقر والغنم يزيد في الشتاء، وطعام البهائم البرسيم وغيره في الشتاء. يعني في الصيف مثلا فيه البطيخ فيه التمر، مغالب البقية في الشتاء، لكن تغرس أو تزرع في الصيف وتخرج في الشتاء. يقول بعض الطلاب يخرج قبل انتهاء الدرس ويتزاحمون في الخروج وعند الركوب في وسائل النقل. أولا يجب أن تعرفوا أنكم قدوة في المجتمع، أنتم طلبة علم، ونظرة الناس إليكم أنكم قدوتهم وأنتم شيوخ لهم، وإذا أشكلت عليهم مسألة يسألونكم، وكل تصرف تتصرفونه صحيح أم باطل الأعين عليكم من الناس، شئت أم أبيت قدوة للناس. بل بعض الناس قد لا يعرف بعض الأحكام الإسلام إلا من تصرفاتكم، مثل طالة الركوع والسجود وغيرها. وأيضا الناس ينتقدون طالب العلم إذا أخطأ أكثر من انتقادهم لغيره بلا ريب. والأمر الثاني، المسجد النبوي له مكانته الشرعية، يدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلين في المسجد يعبثان قال واعلم أنكم أهل المدينة لو جعتكما ضربا، فله مكانته. الأمر الثالث، نحن جميعا بقرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله وعامة قول أهل العلم أنه يجب احترام النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كاحترامه في حياته، ولا ترفع الأصوات ولا يتسابق الطلاب للخروج ويظهرون ويزعجون الآخرين لمكانة هذا المكان العظيم في هذا الدرس. الأمر الرابع، لا يستهوينكم الشيطان بفوات أجر ختام الدرس. في الحديث إذا انتهى الدرس قوموا مغفورا لكم، والذي يخرج لا يدخل في هذه الكلمة. الأمر الخامس، أن إعراض الله عن العبد حرمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال ثلاثة، فأحدهما أوى إلى الدرس فأواه الله، والآخر استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. فتعرض الإنسان لإعراض الله تعالى، ومن أعرض عنه تعالى هلك. الأمر السادس، أنتم في حقيقتكم إذا أطال الله في أعماركم تؤدبون غيركم، وقد يراك أحد من بني جلدتك من بني بلدك وأنت تتسابق أو تركض تعمل أعمال غير طيبة، فتنقل هذه التصرفات هناك فلا يقبلون منك شيء. الأمر السابع، أنتم في درس عظيم، كل كتاب سنة عقيدة نفع عظيم. وفي صحيح مسلم أن لله ملائكة سيارون في الأرض يتلمسون حلق الذكر، فإذا رأوا حلقة حلقة من حلق الذكر يحفون على المجلس حتى يحف بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا. هذا مجالس العلم مجالس عظيمة لا يليق بطلبة العلم مثل هذا التصرف، ووسائل النقل لن تتحرك قبل انقطاع الدرس، والإدارة حازمة في مثل هذا الأمر. أي طالب يفعل مثل هذه التصرفات ما يليق به يحرم من الدرس تماما ومن وسائل النقل والوجبة وغيرها. والمفترض لا يقال لكم هذا الكلام لأنكم مشايخ وطلبة علم وفي الجامعة وفي دور العلم، هذه الأمور ليست لكم، أنتم تؤدبون غيركم. والإنسان يستعيذ بالله من وساوس الشيطان ولا يشغله عن هذا الأمر. وأنت متغرب عن بلدك تطلب العلم وأهلك يفرحون بذلك، فلا تخيب ظن أولاد أهلك بك، ولا أيضا قد يتخذ إجراء ثم ينتقدونك في بلدك، يغضب عليك والدك أنا أدبتك ثم تأتي هنا تفعل أفعال ما تليق. كلنا نستمع للدرس، والذي يسأل ويجيب، ونتعاون كلنا على فهم الشريعة ونرفع الجهل عن أنفسنا جميعا. وكلما إنسان ازداد علما ازداد قربا من الله تعالى. يقول هل حديث عائشة فما أستطيع نقضي إلا في شعبان يدل على جواز الصد قبل القضاء؟ أولا يعني هو سؤاله، إذا انتهى رمضان وعندي قضاء هل أصوم القضاء أولا وإلا النافلة أولا؟ لا، تصوم الفرض أولا، لأن هذا أوجب الله عليك هذا الأمر. الأمر الثاني، لو صمت النافلة قبل الفرض ما أتممت شهر رمضان، وأنه سنقول من صام رمضان، فأنت صوم ستة شوال ورمضان ما صمت منه إلا مثلا 20 يوم، فلا ينطبق على هذا الحديث. ودائما الفروض تقدم على النوافل. الله عز وجل يقول في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. لذلك الثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، فتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بأنه صوته ارتفع يسيرا، فمكث في بيته فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين ثابت؟ قال هو في بيته، فأرسل إليه فقال للرسول، فقال إني رفعت صوتي فأخشى أن يحبط عملي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته وبشره بالجنة. المقصود الشرك من محبطات الأعمال، العجب بالعمل من محبطات الأعمال، رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم من محبطات الأعمال. فالإنسان يحافظ على عمله وعلى إسلامه لا يذهب عنه بما ذكر لكم سابقا. فالمسألة خطيرة، والإنسان يجري لأمر أعظم من هذا. وأيضا لازم نستشعر النعمة التي نحن فيها، يعني جزاء الله خير الدولة كهرب، فرش، زمزم، مكيفات، مكان آمن مطمئن، في أبواب حرس ما حد يدخل يؤذيكم، كل شيء مسخر لكم ولا يأخذون رسوم عليكم. لازم تحفظون هذه النعمة ومن تعلم يشكر الله عز وجل هذه النعمة الكثيرة، تجلس معه بل يعطونك وجبة عشاء وينقلونك مواصلات لسكنك مجانا، هذه نعم لا توجد في غيرها، يعني لازم تقول الحمد لله وتحافظون على هذه النعمة. يقول في الحديث: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله يدخل فيه النوافل المذكور في الحديث. ما أدري قصده، هل هو قصده يعني صوم النافلة؟ إذا كان قصده نوم النافلة صوم النافلة، المراد إرادة في هذا الحديث المراد صوم النافلة. طيب بسألك يا عمر، يقول: نية المؤمن أبلغ من العمل، هل هذا القول صحيح؟
لا غير صحيح.
ما هو صحيح؟ ليه؟
لأن النية لا تكفي عن العمل.
وما قال تكفي، وقال نية، نية المؤمن أبلغ من عمله.
قد تكون نية.
لا ما فهمت، جاوبني كذا ولا كذا؟
لا ليش؟
يعني العبارة صح ولا خطأ؟
خطأ.
خطأ. ايش تقول معي؟
صحيح.
صحيح. ايش تقول يا سيدي؟
صحيح. قد يصل بنيته ما لا يصل بعمله.
ها؟
قد يصل بالنية إلى ما لا يصل إليه بالعمل. وكان يمثل الآن.
قد ولا على الإطلاق؟
لا قد.
يعني شو الجواب؟
يعني في بعض الأحيان النية تسبق العمل. ما يعمل لكن بالنية يأخذ الأجر.
أيوة، لو قال لك شخص هل عبارة صح ولا لا؟ قل نعم لا.
ليست على الإطلاق.
ليس على الإطلاق. أيوة.
في بعض الأحيان النية تسبق العمل، في بعض الأحيان لا. في بعض الحالات يعني.
وش الحالات اللي ما تسبق العمل؟
إذا نوى ما عمل، إذا يستطيع العمل وما يعمل.
نوى ما عمل يكسب أجر. عبد العلي مش هطول كلام.
يا شيخ العمل أبلغ من النية، لأن في الحديث أن قال بعشر أمثالها إلى 700 ذرة، وأما في النية فإنه قال بحسنة واحدة.
وش تقول يا يوسف؟ ولا ما تدري؟ تعرف؟
العبارة فيها تفصيل. العبارة فيها تفصيل. إن كانت نيته لله خالصة،
خالصة
يسبق، لكن إذا نوى غير الله لا يسبق.
هي لله، نتكلم عن نية لله، ما نتكلم عن نية صرف العبادة لغير الله.
يعني ممكن الشخص الواحد يعمل عبادة وينوي بها أكثر من نية. مثلا يتصف الإنسان قد يعمل عمل ينوي أكثر من نية، في صورة العمل واحدة والنيات متعددة يأخذ أجور على قدر نيته.
إيه بس جاوبنا الحين، ما تشرح الحين، أبغاك تعطيني جواب.
الجواب أن على قدر نيته، يعني أحيانا نيته تكون صالحة فيسر.
لا، نبغى النية الصالحة، ترك النية الباطلة. نعم يا حمزة، بس لا تطول، تعطيني مثال.
النية ليست أبلغ من العمل، لا يمكن يكون نيته خالصة ولكن العمل لا يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
النية قد تؤجر بالنية.
الكلام بس لا تطول.
النية أبلغ من العمل.
أيوه، صح ولا خطأ؟
صحيح.
أيوه.
يعني في حيث أن قد تؤجر في بعض الأعمال بالنية، وبعض الأعمال لا تؤجر فيها إلا بالعمل، لكن مدار ذلك في النية.
طيب شوف، أعطيكم قواعد بعدين نعرف هذه. أولا لا يدخل أحد الجنة إلا قلب سليم. سليم يعني نية صالحة صافية. إذ جاء ربه بقلب سليم، يعني سليم من الشرك والبدع والمعاصي. شوف يعني لازم سلامة القلب. اثنين، جميع الأعمال الظاهرة مثل تلاوة القرآن والصلاة والصدقة من أجل إصلاح القلب، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت النية. فأنا كيف أصلح النية؟ بالعمل. ثلاثة، إذا حسنت نية العبد بيقين لله يكون أجوره أعظم ممن يعمل أعمال صالحة كثيرة لكن نيته ليست قوية لله. الدليل قال بكر بن عياش: ما سبقنا أبو بكر بكثير الصلاة ولا صيام، ولكن الإيمان وقر في قلبه. فطيلة حياته وهو يعمل بجوارحه هجرة جهات تلاوة قرآن حتى أصلح نيته، فسبق الصحابة رضي الله عنهم بذلك النية العظيمة. أربعة، قد يتخلف العمل الصالح ومع ذلك يجري له عمل صالح بنيته. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب أجره صحيحا مقيما. الدليل الثاني في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معكم ناس من في المدينة ما هبطتم واديا ولا صعدتم إلا هم معكم في الأجر. قال رسول الله: وهم في المدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر. تمام، في النية غلبت العمل، وجالس في المدينة وأولئك في الطريق في الشمس، مع ذلك الجالس هذا انتهى الأجر. فلا، وكذا من يحضر الدرس، أي درس مثلا علم، وأتى للدرس مريض أو أتى حادث أو شيء، فما استطاع أن يصل، النية تبلغ بإذن الله تسبق العمل وهكذا. فدل على أن النية أبلغ من العمل، لأن أقول لك نية خالصة صافية. وليس معنى هذا أن الإنسان يزكي نفسه يقول نيتي صالح فأقل من العمل، لا. الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه مع نيته الصالحة يزيد من العمل الصالح يوم بعد يوم حتى توفي رضي الله عنه، فما نقص عن العمل ولا اغتر بالعمل ولا عجب ولا عجب ولا عجب ولا ولا أصلح، يعني أصبح منه عجب في عمله. واضح؟ أي أن الإنسان المسلم يسعى دوما للإكثار من العمل الصالح حتى تصلح نيته، وإذا قل تضعف النية. لذلك الله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لقوة وصلاح نيته معرفتهم بالله. فكلما قرب الشخص من الله بالعلم قويت نيته وخشي الله أكثر. يعني النية أبلغ من العمل على التفصيل السابق، إذا كانت خالصة تسبق من يعمل كثيرا. وفي أدلة كثيرة على ذلك.